نور على الدرب، برنامج يومي يجيبه فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة باسمكم جميعا، ورحبوا به. حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم يا أخي.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، يقول فيه السائل: من اعتاد على قيام الليل وفي بعض الأيام نسي أو غفل عنه، ما الذي يمكن أن يفعل؟ هل يقضي أو لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: قيام الليل من أفضل نوافل الصلاة، وقد مدح الله القائمين بالليل ووعدهم الثواب الجزيل، فقال: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال في صفات المتقين الذين وعدهم الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة فيها الحث والترغيب في قيام الليل، فأخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والأحاديث في فضل القيام كثيرة جدا، فمن اعتاد على قيام الليل ونوى ذلك قبل نومه ولم يستيقظ في ليله بسبب غلبة النوم أو مرض أو نحو ذلك، فإن الله يأجره على نيته. ومن اعتاد على شيء من الخير فله ذلك إذا وقع له سبب لم يكن متعمدا في ذلك. وأيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن فاته الوتر أن يقضيه نهارا ما بين ارتفاع الشمس إلى الظهر، ولكن يصلي شفعا لا وترا، فمن كان يصلي 11 ركعة قضاها 12 ركعة، ومن كان يصلي 3 ركعات قضاها 4 ركعات، وهكذا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، وقيام الليل سنة مؤكدة ومرقب فيه جدا كما جاء في القرآن والسنة، ولكنه ليس بواجب يأثم الإنسان بتركه، ولكن على المسلم والمسلمة الحرص عليه والمداومة ليفوز بالثواب العظيم والجزاء الكبير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطوع أو تنفل غير الفرائض فما يزال العبد كذلك حتى يحبه الله عز وجل، فإذا حبه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون إذا سأله أجابه وإذا استنصره نصره. وأيضا هناك وعيد شديد لمن آذى وليا من أولياء الله الذين يؤدون الفرائض ويؤدون أيضا النوافل، فقد آذنه الله سبحانه وتعالى بالحرب، ومن يحاربه الله فهو خاسر والعياذ بالله عز وجل. ولكن باب التوبة مفتوح لكل مسلم ومسلمة، وكذلك للعاصين جميعا من المسلمين، وكذلك أيضا باب الهداية مفتوح لكل من ليس من المسلمين أن يدخل في هذا الدين، وإذا دخل فيه فإن إسلامه هذا يجب ما قبله. وعلى من يشتغل في توعية الجاليات أن يتفطن إلى ذلك كثيرا، ويقرن القيام في الليل بما يناسبه من قراءة القرآن الكريم ومن تسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وذكره في كل وقت وأوان، فإن ذلك مما يبلغ الإنسان منازل المتقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأداء فرائضه، وأن يمن علينا أيضا بأن نتنفل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ ونفع بما قلتم. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: معالي الشيخ، والدي يشرك بالله وقد نصح فأبى أن يترك ذلك، وهو الآن يريد أن يحج، فهل له ذلك وهل نعينه أم لا؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنه يشرك بالله عز وجل ورفض الاستجابة لداعي التوحيد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يجوز إعانته على هذا لأنه من التعاون على الإثم، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومع ذلك ننصحك بالإحسان إلى والدك والبر به ومواصلة دعوته ونصيحته لعل الله نهدي. لكنني أريد سؤالا أو استفهاما منك أخي السائل: كيف عرفت أن أباك مشرك بالله عز وجل؟ إن ذلك الأمر ينبغي أن يعرض على العلماء ليفتوا في هذا، هل هو كفر أو لا، هذا أمر. والأمر الثاني: تحكم عليه بالكفر، هل بلغته الدعوة؟ هل علمتمونه أنت وإخوانك وأعمامك؟ هل فعلتم شيئا من ذلك، أو أنكم تحكمون هكذا حكما؟ الحكم بالكفر أو بالشرك أمر خطير، لا يجوز للإنسان أن يطلقه إلا إذا تأكد، ولا يجوز للإنسان أن يطلقه حتى يدعو هذا إلى المحجة البيضاء وثم بعد ذلك يسأل العلماء، ولا يحكم بالكفر أو الشرك أو كذا إلا ولي الأمر أو من ينيبه. أما أن الأمر هكذا جزافا فلا ينبغي أن يكون كذلك. مع هذا أنا أجبتك على مقتضى سؤالك، ورأيت أنك قد تأكدت أنه مشرك، ولكن هذا السؤال يجب أن نطرحه عليك، وعليك أن تتقي الله عز وجل في أبيك ولا ترمه بهذا أو ذاك إلا بعد أن تتأكد وبعد أن تقيم الحجة عليه. أرجو الله سبحانه وتعالى لي ولك ولجميع المستمعين الهدى والتوفيق، وأن يهدي كل من وقع في مثل ما وقع فيها، وكان صح الكلام، والله سبحانه وتعالى يهدي الجميع.
اللهم آمين. هنا معالي الشيخ، أحد الإخوة يقول في سؤاله بأنه تزوج قبل رمضان الماضي ثم أفطر في رمضان 5 أيام متفرقة، يقول أفيدوني في الحكم جزاكم الله خيرا.
الجواب أولا أن الفطرة في نهار رمضان تعمد وبدون عذر هذا محرم وكبيرة من الكبائر، هكذا يرى علماء الملة. يجب على المسلم أن يتوب منها ويقضي ذلك اليوم وتلك الأيام التي أفطرها، وإن كان سبب الفطر هو الجماع فالواجب مع التوبة كفارة عن كل يوم، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتطعم 60 مسكينا لكل مسكين 1.5 كيلو مما يأكل الناس كالرز والقمح وغير ذلك. أعود وأقول أن الإفطار هكذا متعمدا فيه خطر عظيم، وكذلك الإفطار عن طريق الجماع أيضا فيه خطر عظيم، وهو من الذنوب التي يجب مع التوبة فيها كفارة كما أسلفت آنفا. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، واتقوه في صلاتكم، واتقوه في صيامكم وفي كل أعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله، يسأل عن ضابط إقامة الصلاة لكشف الكروب والمحن.
الجواب يا أخي السائل، إذا واجهت المسلمة محنة أو مشكلة أو أهمه أمر عظيم فيشرع له أن يصلي ما تيسر له إذا لم يكن الوقت من أوقات النهي، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر أي أهمه فزع إلى الصلاة، والمقصود هو القرب من الله وتعليق القلب به والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه، فعنده جل وعلا خيري الدنيا والآخرة، والاستعاذة به جل وعلا من شر الدنيا والآخرة، هذا هو المقصود من الصلاة، وكذلك فيها راحة القلب والطمأنينة مما يعين الإنسان على تخطي محن الدنيا وتقلباتها. وقد قال بعض العلماء إن ذلك أمر مجرب، قلت وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بأن يستدل به، لكن العلماء ذكروا هذا من باب أنهم استفادوا من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها المستمعون أو أيها السائل بالنسبة للأفراد، وأما إقامة جماعات للصلاة فلا يشرع ذلك إلا فيما وردت به السنة كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء ونحو ذلك، وبالله التوفيق.
هنا السائل أبو زياد يقول في سؤاله، هل يقرأ دعاء الاستفتاح في بدء كل ركعتين أم يقتصر على الركعتين الأولى؟
الجواب يا أخي السائل، أن دعاء الاستفتاح في الصلاة يكون في بداية الركعة الأولى، دعاء الاستفتاح في الصلاة يكون في بداية الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام فقط، ولا يشرع تكراره في كل ركعة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، فالاستفتاح يكون مرة واحدة في بداية الصلاة فقط، ولذلك سمي بدعاء الاستفتاح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائلة أم سيف من اليمن تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب من دون أن تفصله بالفضة؟
الجواب يا أختي السائلة أنه يجوز للمرأة أن تلبس الذهب والفضة سواء كان خالصا أو مخلوطا أو على مفصلا، هذا ذهب ثم بعده فضة ثم ذهب أو كما تريد. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بإباحة تزين المرأة بما شاءت من الحلي الثمين وغير الثمين، وأن ذلك من نعم الله التي تستوجب الشكر. قال تعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقال جل وعلا: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها الآية. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومفهوم هذا الحديث أن التحريم خاص بذكور الأمة، معنى ذلك أنه جائز ومباح لإناثها. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. إلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.